سيف الله الغالي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. مليون مسلم يستعدون لأداء مناسك الحج بالتوجه إلى المشاعر المقدسة في يوم التروية. حرس الثورة الإسلامية يعتقل دبلوماسيين أجانب لقيامهم بأعمال تجسس في إيران. والرئيس اللبناني يعلن قرب انتهاء مسألة ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعد أدائهم عمرة التمتع في مكة المكرمة، يستعد نحو مليون مسلم وجد السبيل هذا العام للذهاب إلى أرض الوحي للتوجه اليوم والمسمى بيوم التروية إلى منى للمبيت فيها. وتمهد هذه المرحلة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة، حيث سيمكث الحجيج حتى الغروب هناك قبل الانتقال إلى المشعر الحرام بمزدلفة والمبيت فيها، ومن ثم دخول منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ونظرا للإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية، فقد سمح ل 850 ألف حاج فقط من كافة العالم الإسلامي بالمشاركة في موسم حج هذا العام، فيما تم تخصيص 150 ألف للسعوديين وحدهم. اعتقلت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية في طهران بعد رصدها لأعمال تجسس قاموا بها في هذا البلاد. ومن بين المعتقلين مساعد سفير البريطانيا الذي ذهب إلى صحراء شهداد مع أسرته تحت ستار السائحين، لكن الصور التي التقطت لهم تكشف أنهم أخذوا عينات من تراب منطقة ممنوعة تجري فيها تجارب صاروخية. كما دخل بعض المحتجزين إيران كأكاديميين بينما كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عينات من التربة في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لإيران، حيث رصدتهم مسيرات حرس الثورة الإسلامية. فرضت السلطات الأمريكية حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني. أعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وقالت أن قائمة الحظر تشمل شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما، كما يشمل الحظر تجميد الوصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات لأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة. التقى مساعد وزير الداخلية الإيرانية في بغداد بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والعديد من المسؤولين الأمنيين العراقيين. وبحث مجيد مير أحمدي مع الغانمي موضوع تنفيذ المذكرة الأمنية وإعداد الترتيبات الخاصة بتفويج زوار الأربعين الحسيني عليه السلام وإدارة فرق العمل الأمنية بين البلدين. يشار إلى أن طهران وبغداد كانت قد وقعت مذكرة التفاهم الأمنية خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني اليوم الخميس بنجاة مدير إعلام وزارة البيئة أمير علي الحسون من محاولة اغتيال في منطقة الصالحية وسط بغداد. وكتب الحسون منشورا بعد الحادث حمد الله تعالى على نجاته من محاولة الاغتيال، كما شكر القوات الأمنية في الصالحية التي تعاملت مع الحادث بمهنية عالية. على صعيد ثان، كشف محافظ دهوك علي تتر عن تدمير 330 قرية في محافظة دهوك وحدها وإفراغها من سكانها نتيجة الغارات والهجمات التركية على شمال العراق، فيما أفادت مصادر أمنية مساء الأربعاء بأن الطائرات التركية قصفت بشدة ناحية أوميدي بالمحافظة. وأطلقت تركيا 4 عمليات عسكرية منذ عام 2020 بذريعة تواجد مسلحي حزب العمال، كانت آخرها عملية المخلب القفل التي أعلن عن انطلاقها في نيسان الماضي. صحيا، حذرت الأوساط الصحية المواطنين العراقيين بضرورة الالتزام بمعايير الوقاية بعد ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد. وسجل العراق حالتي وفاة وأكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم أن عدد الإصابات ليوم أمس قارب 4700 إصابة. وتشهد محافظات عراقية محددة إصابات بالحمى النزفية، كما انتشرت عشرات الإصابات بالكوليرا في مدينة كركوك شمال العراق. على صعيد ثاني، يواصل مساعد وزير الداخلية الإيراني لقاءاته بالمسؤول العراقيين لبحث الملفات الأمنية، وخصوصا زيارة الأربعين القادمة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين بشأنها. والتقى مجيد مير أحمدي والوفد الأمني والعسكري المرافق له في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمستشار الأمني اللواء مهدي الفكيكي وعدد من المسؤولين الأمنيين بالوزارة. كما ترأس مير أحمدي الوفد الإيراني في اجتماع تشكيل فرق العمل الأمنية بين البلدين وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها البلدان خلال زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي للجمهورية الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني ونظيره العراق اتفق على إلغاء سمات الدخول للزوار بين البلدين وزيادة مستوى المرور بينهما وتمكين الزوار الإيرانيين السفر برا للعراق بهدف المشاركة بزيارة عرفة وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن المجلس السياسي الأعلى باليمن عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق 50-60 في تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز وعدد من المحافظات التي يواصل العدوان ومرتزقته التنصل عن فتحها، محملا الميليشيات في تعز مسؤولية عرقلة فتح الطريق وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها. أكد الرئيس اللبناني أن مسألة ترسيم الحدود مع كيان الصهيوني ستنتهي قريبا وأن النتائج ستكون إيجابية. وأضاف ميشيل عون: لو لم تكن الأمور إيجابية لأوقفت بيروت التفاوض. رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية اعتبر انصياع كيان الاحتلال الترسيمي كان ذلك بفعل مسيرات حزب الله. وكشف ناصر قنديل عن تلقي لبنان رسالتي تهديد أوروبية وأمريكية قبل انطلاق المسيرات، وقال: لقد جاءت المسيرات ردا على هذا التهديد. بدوره رأى رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام محمد السعيد إدريس أن إطلاق حزب الله 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش السبت الماضي أكد قدرته على منع تل أبيب من استخراج النفط. قال وزير الخارجية السودانية إن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية في البلاد. وحسب علي الصادق فإن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي وأن العملية السياسية ستكون مدنية خالصة. واعتبرت قوى الحرية والتغيير خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مناورة بعد ضغط تظاهرات المعارضة، مؤكدة أنه يسعى للاستيلاء الكامل على السلطة. دعت منظمات حقوقية ومدنية تونسية الرئيس قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء لأنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويضرب مكاسب الثورة والحقوق والحريات. ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان لها قيس سعيد لإطلاق حوار وطني لإيجاد حل عاجل للأزمة الحالية. كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مقاطعة مشروع الدستور الجديد. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 6:10. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 6:24، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:49. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7:00 ولمدة 1/4 ساعة، وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8:00، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:13. معارج النور تستمعون إليه عند 8:26، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:44. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال، الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصدقائنا أحبائنا، نتمنى أن تكونوا بخير وتأتوا معنا لنتشارك سويا هذا اليوم في تجديد العزاء لصاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، ونجدد العهد بأن نبقى على طريقهم ونهجهم ودربهم، ونكون المثال الحقيقي لهم في هذا العصر ليفخروا بنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتي ستكون حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا جنان، وسوف يكون موضوع اليوم موضوعا فيه فائدة يمكن أن تنفعنا في حياتنا اليومية لو استمعنا إلى قصتها.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء من الممكن أن تنفعنا قصة اليوم في حياتنا اليومية؟
لأن قصة اليوم حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام ستحكي عن حياة الإمام عليه السلام وسيرته عليه السلام.
نعم.
وكيف كان يعامل الناس؟
إذن نحن بدورنا اشتقنا كثيرا لسماع هذه القصة. أكيد.
نعم.
أنتم يا أحبتي أيضا اشتقتم لسماع القصة. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة اليوم وقصة اليوم. يا صغار الحلوين، أحمد طالب في المدرسة مجتهد ونشيط، يحضر واجباته اليومية بشكل كامل دون نقصان. وفي يوم من الأيام حصل بينه وبين أحد زملائه شجار، فكان أن اعتدى ذلك الزميل على أحمد كثيرا. ولما عاد أحمد إلى البيت سأله أبوه:
ما بك يا أحمد يا بني؟
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام، لم تقل لي ماذا بك يا أحمد؟
لا شيء يا أبي، لا شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل لي ما بك يا ولدي، هيا.
بصراحة يا أبي، لقد تشاجر معي أحد الزملاء هذا اليوم بعد أن خرجت من المدرسة.
ولماذا تشاجر معك يا أحمد؟
طلب مني أن يرافقني في دراجة الهوائية وأنا رفضت، فتفوه بكلام غير لائق معي.
وأنت ماذا فعلت يا أحمد؟ حتما رددت علي، فتطور الأمر إلى شجار، صحيح؟
نعم نعم نعم، هذا صحيح يا أبي.
أنت مخطئ يا أحمد. نعم مخطئ كثيرا.
وكيف يا أبي؟ لقد كان هو المعتدي وهو الذي تجاوز علي بالكلام، لأنني اعتذرت أن يركب معي على دراجة الهوائية.
وأنا لازلت أقول لك إنك مخطئ يا أحمد.
وكيف يا أبي؟
سوف أشرح لك لماذا أنت مخطئ.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا أحمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنتي.
نعم يا أبي.
ألا تسألين أمك عن موعد العشاء؟
حاضر سأسألها.
ألا تشرح لي يا أبي كيف أنا مخطئ؟
سوف أشرح لك، فلا تتعجل يا أحمد.
حسنا يا أبي.
أبي.
نعم يا وفاء.
أمي تقول إن العشاء جاهز بعد 10 دقائق.
هيا بنا إذن لننهض ونتناول الطعام. هيا يا أحمد.
حسنا يا أبي.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك شيئا مهما يا أحمد.
ماذا؟
وهو أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم قال ذلك المعلم هذا اليوم.
إذن سوف أشرح لك ولأختك عن هذه المناسبة وبعض الشيء عن سيرة الإمام عليه السلام.
حسنا يا أبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم أحمد.
وعليك السلام يا أمي.
تفضلوا تفضلوا لتناول الطعام، تفضلوا.
أمي.
نعم.
أمي.
نعم يا وفاء.
لقد اتصلت جارتنا وقالت إنها سوف تذهب إلى المسجد لحضور جلسة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم نعم يا وفاء، سوف نذهب أنا وأنت بعد تناول طعام العشاء إن شاء الله.
إذن هيا بنا. هيا يا أحمد لتناول طعام. هيا يا أم أحمد. هيا يا وفاء. هيا.
أحبائي، بعد أن تناول الجميع طعام العشاء قال الأب لابنه أحمد:
يا بني اسمعني جيدا.
تفضل يا أبي.
اليوم مثل ما قلت لك يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أبي.
وفي هذه المناسبة سوف أشرح لك شيئا بسيطا لكنه مهم جدا يخص حياة وسيرة الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن يا أبي ولكن يا أبي، ما علاقة ما ستشرحه لي وتوضحه لي بمشاجرتي مع زميلي هذا اليوم؟
يا بني أحمد، لها علاقة كبيرة وسوف تعرف ذلك بعد قليل.
تفضل يا أبي.
يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد.
متى ستذهب أنت وأحمد إلى المسجد لحضور مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام؟
سنذهب بعد قليل يا أم أحمد، أما أنت ووفاء فيمكنكما الذهاب.
نعم، إذن نحن ذاهبتان في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله يا وفاء.
يا بني، اليوم أنت تشاجرت مع زميلك بسبب بسيط جدا لم يكن يستحق الشجارة أبدا.
وكيف يا أبي؟ لقد اعتدى علي كثيرا وأهانني.
يا بني يا بني يا أحمد، يجب أن أسألك أولا، ماذا تعرف عن الإمام الباقر عليه السلام؟
أعرف أنه أحد الأئمة المعصومين.
وماذا بعد يا بني؟
لا أعرف.
حسنا يا بني. يا بني يا أحمد، إن الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر، وهو ابن وخليفة والده الإمام زين العابدين عليه السلام. أمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام المكناة بأم عبد الله.
وماذا بعد يا والدي؟
قال عنه رسول الله يا بني صلى الله عليه وآله وسلم: اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرة.
ماذا؟
أي يفجره تفجيرا يا ولدي. ولذلك عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه كان صاحب علم ومعرفة لم يضاهه أحد.
هذا جيد، لم أكن أعرف هذه المعلومات عن الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن الذي كنت أريد قوله لك هو يا بني ما يخص مشاجرتك اليوم مع زميلك.
وكيف يا أبي؟
لقد عرف عن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا قد تمتعوا بالصبر والحلم كثيرا.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
يعني أن الإمام الباقر عليه السلام يا أحمد كان حليما صابرا لا يغضب على أحد أبدا، حتى لو كان ذلك الطرف معتديا عليه، حتى لو سبه أو شتمه، فالإمام كان يصبر ولا يرد أبدا.
وكيف ذلك يا أبي؟ يعني أن يسبني أحد لا أرد عليه، وإذا ضربني أحد لا أرد عليه؟
نعم يا ولدي. نعم نعم يا ولدي يا أحمد. فإن الأئمة الأطهار وخاصة الإمام الباقر عليه السلام علمنا أن الصبر والحلم يمكن أن يحل كل المشاكل، وأن العصبية والانتقام يولدان المشاكل يا بني.
تقصد يا أبي أنني كان يجب علي أن لا أرد على صديق الذي اعتدى علي؟
نعم، هذا هو الصحيح يا بني.
إذا كان هذا ما يتصف به الإمام الباقر عليه السلام، فيجب علي في هذه الحالة أن أكون مثله.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي يا أحمد. من يقتدي بالأئمة الأطهار يكن قريبا من الله، والله يرضى عنه يا بني.
حسنا يا أبي، لقد علمت منك أشياء سوف أنفذها ولا أنساها أبدا.
أحسنت أحسنت يا بني، والآن هيا بنا إلى المسجد لكي نحضر مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. يا أحمد، هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أحبائي توجه الأب وابنه أحمد إلى المسجد. وفي الطريق، هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ تابعوا معنا أحداث قصة اليوم وسوف تتعرفون على ما حصل.
أبي أبي.
نعم يا أحمد.
انظر، ذلك هو زميلي الذي تشاجرت معه.
أين هو؟ أين هو يا أحمد؟
إنه هناك، يمشي مع تلك المجموعة القادمة نحو المسجد.
لو تريد نصيحتي، أقترح عليك أن تذهب إليه الآن وتعتذر منه.
ماذا؟ أنا أذهب إليه وأعتذر منه؟
نعم يا بني.
حسنا يا أبي.
أحسنت، اذهب هيا يا بني.
أحبائي، ولما ذهب أحمد باتجاه زميله الذي تشاجر معه، وقف أمامه وأمام الجميع وقال له:
يا زميلي ويا صديقي، رغم أنك اعتديت علي، فأنا بكل سرور أتقدم وأعتذر منك لو كنت أنا السبب وأنا المقصر.
حسناً حسناً يا أحمد، أنا أقبل اعتذارك.
تعجب الجميع من كلام أحمد، لأنهم حين تشاجر كانوا حاضرين ويعرفون أن أحمد لم يكن مقصرا ولم يكن معتديا، ولكنه رغم ذلك جاء واعتذر بكل رحابة صدر. وهنا قال أحمد:
بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، فأنا جئت لأعتذر لأني تعلمت من أبي أن أتمتع بالحلم والصبر والتسامح.
أحسنت أحسنت، وأنا أقبل اعتذارك.
تعجب الكل من كلام أحمد، ولذلك فقد تقدم زميله الذي ضربه واعتذر منه وقبله. بعدها تعانق الاثنان وتوجها إلى المسجد سوية. وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم كيف يجب علينا أن نتعلم من أخلاق الإمام الباقر عليه السلام، وأن نتصف بصفاته دائما. شكرا لكم على طيب استماعكم لقصة اليوم، وإلى اللقاء.
مرة أخرى نحييكم أحبائنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل.
وبهذه الذكرى استشهادي الإمام الباقر عليه السلام. أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
يا زماني هذا حالي، اش خلت بقلبي الليالي. يا زماني هذا حالي، اش خلت بقلبي الليالي. انا الباقم قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
اعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري. بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي يجري، وتيسرت وانا طفل هذا الحصل من دهري. يا هضم اقدر اقوله، شيبت مني الطفوله، قلبي تصوب كم صواب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. انا الباقم قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
انا اللي ذي بعيني شفت جدي وقع بالمصرع، وتوجهت خلي العيدة لي أنا وشاملنا توزع. ذاك الواضع وأنا طفل، وين اتجه وين اطلع، وسمعت صرخة والدي، يا ابني يا الباقر ارجع. اركضي ودم عاتي تجري، فوضت للباري امري، من هالموقف قلبي انصاب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. انا الباقم قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي.
أيها الأصدقاء، الإمام الباقر عليه السلام شأنه شأن بقية الأئمة عليهم السلام، عانوا من الظلم بسبب علمهم وبسبب محبة الناس لهم، وذلك ما كان يضايق حكام عصرهم.
أحبتي، الإمام الباقر عليه السلام عندما انتشر علمه ووصل إلى حاكم ذلك العصر، أمر الحاكم باعتقال الإمام عليه السلام، لكن إمامنا لم يتوقف، حيث قام بتعليم السجناء علومه وآدابه، وهنا زاد خوف الخليفة أكثر، فأمر بإخراجه من السجن وإرجاعه إلى المدينة.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق، بقدر الإمام محمد بن علي الباقر بكثرة علمه ولقبه بهذا اللقب الشريف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لجابر الأنصاري: فتلقى ولد لي اسمه الباقر يبقر العلم بقرا فأقرأه عني السلام، فهو عليه السلام من مفاخر الإسلام الذين أغنوا تاريخ الإسلام بأنواع العلوم والمعارف. تسلم الإمام بعده ولده إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. يقع مرقد الطاهر للإمام الباقر في البقيع القرقد، سلام الله عليه، يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وشكرا لكم.
تعلمون يا أحبتنا أن خليفة ذلك العصر ولشدة خوفه من الإمام عليه السلام كان يدبر المكائد ويفكر كيف يتخلص من الإمام، ولذلك قام بدس السم إليه. وقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من أثر السم وبقي إلى آخر لحظات حياته يقرأ القرآن الكريم وقلبه يلهج بذكر الله، وودع أولياءه وأعطى الإمامة لولده.
نعم يا أصدقائنا، دفن الإمام الباقر عليه السلام في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة بجنب أبيه علي بن الحسين عليهما السلام. نتقدم لكم يا أحبتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على درب الإمام الباقر عليه السلام.
آمين يا رب.
الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أول من وضع صورته على النقود هو الإسكندر المقدوني؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نافورة الماء التي تكون على رأس الحوت قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؟
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لقد جاء لقب الباقر بسبب علمه الواسع، وقد قال في حديث له: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. أحد الرجال يجلس عند الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه يبغض الإمام بغضا كبيرا، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أجيء إلى مجلسك حياء، ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك.
وكان أبو جعفر يا أحبتي يقول له: خيرا، لن تخفى على الله خافية. ففي يوم من الأيام مرض هذا الرجل، وكان من أهل الشام، واشتد وجعه. عندها دعا ابنه وقال له: إذا مت فأتي محمدا الباقر وسله أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه مات وسجوه، فلما أن أصبح الناس خرج ابنه إلى المسجد.
فلما صلى الإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك، وهو يسألك أن تصلي عليه. فجاء الإمام إلى داره وأسند الرجل الشامي وأجلسه وسقاه شرابا، وقال لأهله: املأوا طنبه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف الإمام، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي. فأتى أبا جعفر فقال له: أشهد أنك حجة الله على خلقه، وبابه الذي منه يؤتى، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما بدا لك؟ قال: لما أصابتني الغيبوبة وخرجت روحي عاينت بها، وسمعت مناديا ينادي: ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي عليه السلام.
أحبتنا أصدقائنا، لنرفع الأيدي سوية في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم بطلب المغفرة، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارة الإمام الباقر عليه السلام، وفي الآخرة شفاعته.
ونسأل كل من يستطيع الزيارة أن لا ينسانا من دعائه
إن شاء الله. يا أحبتي، مرة أخرى نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. واستمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
الصدور فينا صاحب الأمر، ضاقت الصدور فينا،
حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني، حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني، أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين،
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين. لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين. تطاردنا الرماح بكل أرض ونبتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادئ جراح تسيل على ضريح الكوكبين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين. كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وبعد تمهيدات قدمها سماحته من خلال التأمل في مراحل من حياة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وتقديم دراسة للمراحل التي مرت بها حركة الإمام السجاد عليه السلام في زعامته للأمة، يدخل سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي في فصل جديد من تناوله لسيرة الإمام السجاد عليه السلام، ليبين أساليب الإمام في المواجهة السياسية. تعالوا نطالع معا صفحة أخرى من هذا الكتاب القيم.
الإمام السجاد عليه السلام وتجليات المواجهة السياسية. ما سنقوم بدراسته هنا هو كلمات الإمام السجاد عليه السلام الواردة في كتاب تحف العقول، حيث نشاهد عدة أنواع من الأسلوب المذكور والتي تشير إلى طبيعة الجهات المخاطبة. أحد تلك الأنواع هو الكلمات الموجهة لعامة الناس، والتي يظهر فيها أن المستمع ليس من الجماعة المقربة والخاصة للإمام أو من الكوادر التابعين له. وفي هذه الخطابات يستند الإمام عليه السلام دائما إلى الآيات القرآنية. لماذا؟ لأن عامة الناس لا ينظرون إلى الإمام السجاد كإمام، بل يطلبون الدليل في كلماته. ولهذا كان الإمام يستدل إما بالآيات أو بالاستعارة من الآيات، حيث استخدم هذا الأسلوب في أكثر من 50 موطنا ذكر في تلك الروايات بصورة مباشرة أو بطريقة الاستعارة. ولكن في الخطاب الموجه إلى المؤمنين نجد الأمر مختلفا، لأن هؤلاء المؤمنين يعرفون الإمام السجاد عليه السلام وقوله مقبول عندهم، لهذا لم يكن يستند في كلامه إلى الآيات القرآنية. ولو أحصينا كل كلامه الموجه إليهم لوجدنا أن استخدام الآيات القرآنية فيه قليل جدا. في رواية مفصلة من كتاب تحف العقول تحت عنوان موعظته لسائر أصحابه وشيعته وتذكيره إياهم كل يوم جمعة، نجد هنا أن دائرة المستمعين واسعة، وهذا ما نستنتجه من القرائن المفصلة الواردة فيها. ففي هذه الرواية لم يستخدم الإمام عليه السلام كلمة أيها المؤمنون أو أيها الإخوة وأمثالها، حتى نعلم أن خطابه موجه إلى جماعة خاصة، ولكنه قال أيها الناس، وهذا يشير إلى عمومية الخطاب، في حين أنه في بعض الروايات الأخرى كان الخطاب موجها بصورة خاصة إلى المؤمنين. ثانياً، لا يوجد في هذه الرواية تصريح بشيء معارض للجهاز الحاكم، بل انصرف كل الخطاب لبيان العقائد وما ينبغي أن يعرفه الإنسان، وذلك بلسان الموعظة. فالخطاب يبدأ هكذا: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى العقائد الإسلامية ويوجه الناس إلى ضرورة فهم الإسلام الصحيح، وهذا يدل على أنهم لا يعرفون الإسلام الصحيح، يريد بذلك إيقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة الإسلام وتعاليمه. كيف مثلا يستفيد الإمام السجاد عليه السلام من أسلوبه الجذاب حيث يقول: ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، ويمضي على هذا المنوال ناصحا ويخوف من ذلك الوقت الذي يوضع المرء في قبره ويأتي منكر ونكير لمساءلته، وبهذا يريد أن يوقظ فيهم الدافع لمعرفة الله وفهم التوحيد. ثم يستطرد قائلا: وعن نبيك الذي أرسل إليك، ثم الدافع لفهم النبوة: وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه. وفي أثناء عرضه لهذه العقائد الأصيلة وهذه المطالب الأساسي للإسلام كالتوحيد والنبوة والقرآن والدين، يبين هذه النقطة الأساس بقوله عليه السلام: وعن إمامك الذي كنت تتولاه. فهو هنا يطرح موضوع الإمامة، وقضية الإمامة عند الأئمة تعني قضية الحكومة أيضا، إذ لا يوجد فرق بين الولاية والإمامة على لسان الأئمة عليهم السلام، وإن كان للولي والإمام معان مختلفة عند بعض الناس، ولكن هاتين القضيتين أي الولاية والإمامة على لسان الأئمة أمر واحد والمراد منهما واحد. وكلمة الإمام المقصودة هنا تعني ذلك الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم من الناحية الدينية، وأيضا المتكفل بإدارة أمور حياتهم من الناحية الدنيوية، أي خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام هو قائد المجتمع، أي ذلك الإنسان الذي نتعلم منه ديننا وتكون بيده أيضا إدارة دنيانا، بحيث تكون إطاعته في أمور الدين وأمور الدنيا واجبة علينا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.